بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث السلفية ببور يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل أبي موسى عبد الله حبليل حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان التحذير من الكذب. سجلت هذه الخطبة في 18 من ذي القعدة لعام 46 و400 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام بدار الحديث السلفية بمسجد الريان بالرييدة بور سيئون حضرموت حرسها الله تعالى. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذه الآية عباد الله فيها أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين بالمحافظة على التقوى، وأن يكونوا مع أهل الصدق ويتصفوا بالصدق ويجتنبوا الكذب، فإن الصدق ينفع صاحبه. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. والكذب يردي صاحبه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قتل الخراصون، لعن الكذابون. خراصون هم الكذابون. وقال جل في علاه: ويل لكل أفاك أثيم. أفاك كذاب في أقواله، أثيم في أفعاله، ويل له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. الكذب عباد الله ليس من صفات المؤمنين، إنما هو من صفات اليهود والنصارى والمنافقين والكهنة المشعوذين، كما ذكر الله عز وجل في كتابه: من الذين هادوا سماعون للكذب أكالون للسحت. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. هؤلاء كذبوا على الله عز وجل في نسبة الصاحبة والولد إلى الله عز وجل، والعياذ بالله. أيها المسلم عبد الله، عليك أن تبتعد عن هذه الخصلة الذميمة، الكذب خصلة ذميمة هي علامات النفاق، من أعظم علامات المنافقين. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. والله عز وجل قد فضح المنافقين في سورة براءة وبين كذبهم وأنهم يحلفون كذبا ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، إنما هم قوم يخافون جبنا ويدعون أنهم منكم وأنهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعذر. فيا أيها المسلم، عليك بتحري الصدق وملازمته والبعد عن الكذب. ومن أعظم الكاذبين عباد الله الذي يكذب على الله عز وجل، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ وهكذا من أعظم الناس كذبا عباد الله الذي يفتري على الله عز وجل بالتحليل والتحريم. ومن هذا كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: الذي يبتدع بدعة ليست في دين الله، لأنه يزعم أن هذا من عند الله وليس من عند الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. احذر أيها المسلم أن تخوض في الحلال والحرام بغير علم ولا بينة من الله عز وجل، هذا من أعظم الذنوب ومن أعظم الكذب على الله عز وجل. للأسف تجد كثيرا من الجاهلين يخوضون في هذا، فتجدهم في أعمالهم أو في مجالس القيل والقال، وإذا بهم وإذا بالواحد منهم وربما لا يعرف يقرأ ولا يكتب، ويجترئ هذا حلال هذا حرام وهذا غلط وهذا صح. بأي حجة أيها المسلم تقول هذا وأنت تسمع كلام الله عز وجل؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لماذا أمر الله عز وجل المسلمين بالرجوع إلى أهل العلم حتى لا يقعوا في افتراء الكذب على الله؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول أو إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهكذا عباد الله، من أعظم الكاذبين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي بعض الأحاديث: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من قال عني ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث المغيرة وسمرة رضي الله تعالى عنهما في مقدمة صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يرى، يظن أنه كذب. للأسف في هذه الأيام انتشرت في قناة، في شبكات التواصل هذه وأمور التحادث الإلكترونية، نشر الأحاديث الضعيفة والمكذوبة، وبعضهم يقول: أريد أن أدعو إلى الله، فيسمع بعض الأحاديث ويلفلف وينشرها، والعياذ بالله، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. أيها المسلمون عباد الله، من أعظم الكذب الكذب لأجل أن يأكل مال أخيه المسلم بغير حق، لا سيما إذا اجتمع مع ذلك اليمين الكاذبة، اليمين الغموس، نسأل الله السلام والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي إمامة الحارثي في صحيح مسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد حرم الله عليه النار، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، أو قال: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراك، عود من أراك، فما بالك بما هو أعظم من ذلك. أيها المسلم عبد الله، يجب عليك أن تجتنب الكذب، ولو رأيت أنه في مصلحتك فإنه في هلاكك. الكذب يوجب الردى ويوجب التعاسة في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، من الأسباب التي تجعل كثيرا من الناس يرتكبون هذه الكبيرة العظيمة التي توعد الله عز وجل أهلها بالعذاب الأليم، أن بعض الناس يظن أن في الكذب منجاه، أنه ينجو ويبعد عن اللوم والعقاب، وهذا ظن خاطئ، ظن غير صحيح. إن نجوت من الناس فكيف تنجو من الله يا عبد الله؟ عليك بملازمة الصدق، سيجعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا. تأمل حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ذهبوا إلى النجاشي، أرسل إليهم كفار قريش رجلين جلدين منهم عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم، فجاء إلى النجاشي وأخبره أن قوما، أن شبابا من قومنا فعلوا كذا وكذا وكذا، وأراد من النجاشي أن يرجعهم إلى قومه. أرسل النجاشي إلى الصحابة، اجتمع الصحابة قالوا ما أنتم قائلون؟ قالوا نقول والله الحق الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما كان، كائنا في ذلك ما كان. فجاءوا وتكلم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وشرح له دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح له الإسلام. فجاء عمرو بن العاص في اليوم الثاني وقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم إنه عبد. فأرسل إلى الصحابة فقالوا ماذا تقولون؟ قالوا نقول له ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما كان. جاءوا إلى النجاشي قالوا ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قالوا نقول إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فأخذ عودا بيده قال ما جاوز عيسى بن مريم هذا، اذهبوا فأنتم آمنون، أنتم سدوم أي آمنون، من سبكم غرم. انظر كيف نجاهم الله عز وجل بالصدق. هكذا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بغير عذر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه، حدثته نفسه بأن يكذب كما كذب المنافقون، فعزم على الصدق وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان أقوى ولا أنشط من ذلك اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. بعد ذلك ابتلي وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجره وهجر صاحبه 50 ليلة، وجاء الفرج بعد ذلك عاقبة الصدق، عاقبة الصدق. وأنزل الله عز وجل قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فبشر كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه بذلك وجاءته بشارة عظيمة، وقد كان حاله كما وصف الله ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بما فيها من السعة وإذا بها ضاقت عليهم، نسأل الله السلام والعافية. فالصدق فيه من جاء أيها المسلم، والكذب فيه الرداء، فلا تظن أن الصدق سيرديك وأن الكذب سينجيك. هكذا من أسباب الكذب التي تحمل كثيرا من الناس على ذلك أنه يظن به أنه يكسب المال ويكسب الزبائن كما يفعل كثير من التجار وأهل الحرف، وهذا والله ظن غير صحيح، بل هو من أسباب الكسب الحرام، من أسباب محق البركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. بين ما في السلعة يا عبد الله، ولا تظن أن كتمك وكذبك على الزبائن أن هذا سينفر الزبائن منك، لا، بل هذا سيمحق البركة وإن أعطيت ما أعطيت من الأموال. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أو قال ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجلا حلف على سلعة لقد أعطي بها كذا وكذا وهو كاذب، فصدقه رجل بما قال، نسأل الله السلام والعافية. فهذا تجده كثير في أسواق الناس، والله أعطيت بها 10,000 وما أعطي بها 10,000، إنما هو كاذب والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. ومن هذا من أسباب الكذب أن بعض الناس يتكثر بذلك بالكذب، سواء يدعي كثرة أفعاله أو كثرة أعوانه أو كثرة جنده وقوته وأنصاره، كما ترى الساحة تعج بأفعال السياسيين، كذب واضح، واضح البطلان، وكل يريد أن يكون أكثر. ومن أعظم الكذب ما يكذب به أعداء الله وأعداء المسلمين اليوم، الرافضة الحوثيين، أنهم يعادون اليهود وأنهم يضربون على اليهود، هذا كذب مفضوح. الحوثي هو ولد اليهود المجلل، لا يخفى على كل ذي عينين وكل ذي بصر ولب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ثابت بن الضحاك في الصحيحين: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة. من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة. افهم هذا يا عبد الله، مهما ادعيت أن معك أعوان وأن معك أنصار وأن معك كذا وكذا من الناس، كذبا وزورا، هذا ما يزيدك الله به إلا قلة والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. وهكذا بعض الناس يحمله الكذب من أجل إضحاك الناس، يظن أن هذا فيه فسحة، وإذا نهي عن ذلك يقول: اترك التشدد، نحن نضحك، نحن نمزح، والناس يعرفون أننا نكذب، كما يفعل بعضهم في الأعراس في التمثيليات وفي الأفراح ونحو ذلك، ويمثل أنه فلان وليس بفلان، وأنه أخو فلان وليس بأخيه، وأنه قال فعلت كذا ولم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس، ويل له، ويل له. ويل كلمة وعيد شديد يا عبد الله، انتبه أيها المسلم. ومن هذا أن بعض الرؤساء وبعض الأمراء وبعض شيوخ القبائل ومن له سلطة على الناس يظن أنه بالكذب أنه يسايس الوضع وأنه يستولي على الرعية، وهذه والله بئسة السياسة، هذه سياسة شيطانية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب، ملك ومع هذا كذاب، وعائل مستكبر، فقير ومستكبر، وشيخ زان، رجل كبير في السن ولا زال في الزنا والعياذ بالله. فأيها المسلمون عباد الله، علينا أن نلزم الصدق، الصدق فيه أجر عظيم، فيه ثواب كبير، من لزمه نجاه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته، وأن يعيننا على مرضاته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.